الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من الباسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية قال: وقوله سبحانه، أي ويدخل في هذه الجملة قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه من الآيات الجامعة في باب الأسماء والصفات، فإنها تضمنت 4 أسماء من الأسماء الحسنى: الأول والآخر والظاهر والباطن. وهكذا دلت على صفة العلم. والأول قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي ليس قبله شيء. والآخر فسره بقوله: الذي ليس بعده شيء. والظاهر فسره بقوله: الذي ليس فوقه شيء. والباطن فسره بقوله: الذي ليس دونه شيء. قال بعض أهل العلم: كيف فسر الأسماء الثبوتية والصفات الثبوتية بالصفة السلبية؟ لأن قوله الذي ليس قبله شيء سلب، وقوله الأول ثبوت. ذكر أنه قال ذلك للدلالة على الأولية المطلقة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء في الآخر. وهكذا دل على الإحاطة الزمانية والمحاطة المكانية، فالأول والآخر دل على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن دل على الإحاطة المكانية، فالله عز وجل بكل شيء محيط. واسم الأول يدل على صفة الأولية المطلقة لله عز وجل. وذهب الفلاسفة إلى القول بقدم العالم، ورد عليهم العلماء مثل هذه الآية وهذا الحديث. وما نسب إلى شيخ الإسلام بأنه يقول بقدم العالم قول باطل. والآخر حتى وإن قلنا بأبدية الجنة والنار وهو الواقع، فآخريتهما بتأخير الله لهما وبإبقاء الله لهما، أما الله عز وجل آخريته مطلقة. والظاهر يدل على صفة العلو الظاهر على عباده بذاته، فهو على عرشه الرحمن على العرش استوى، وسيأتي تفصيل هذا في موطنه إن شاء الله. والباطن وهو في علوه، لا تعارض بين اسم الظاهر والباطن، فالله عز وجل باطن وهو في علوه، كما أنه قريب وهو في علوه. الرحمن على العرش استوى، فصفة العلو صفة ذات لله عز وجل لا تنفك عنه أزلا وأبدا. فإذا وجد ما ظاهره والتعارض مع صفة العلو، فلا بد أن يكون له معنى موافق، فقريب وهو في علوه، وباطن فهو في علوه سبحانه وتعالى. وهو بكل شيء عليم، وكل من ألفاظ العموم، لا يخرج عن علمه كليات ولا جزئيات. وفي هذا رد على القدرية، في هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أو على قول بعضهم أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. حتى قال بعض أهل العلم بأن كل قد خصصت في كثير من الأشياء إلا ما كان في علم الله عز وجل، والله بكل شيء عليم، وهكذا والله على كل شيء قدير، حتى هذه على عمومها. الشاهد من كلام شيخ الإسلام أن هذه الآية داخلة في معنى ما يؤمن به أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. ولهذا إذا تكلم العلماء عن باب الأسماء والصفات يقولون ما ذكره الله عز وجل في أول ماذا الحديد، وفي أول طه، وفي آخر الحشر، وفي غير ذلك من المواطن. وكل اسم يتضمن صفة، القاعدة عند أهل السنة أن كل اسم يتضمن صفة، فعند أن تجد الأسماء اعلم أنها متضمنة للصفات. وهذا هو السبب الذي جعل شيخ الإسلام يذكرها في هذا الموطن، أما الأسماء إنما أنكرها الجهمية، ومذهبهم ضلال باتفاق أهل السنة والمعتزلة والخوارج والأشاعرة. لكن شيخ الإسلام يسوق هذه الآيات للرد على المعتزلة والرد على الأشاعرة والرد على الجهمية والرد على جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، على الحي الله الذي له الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، الذي لا يموت تأكيد لصفة الحياة الأزلية الأبدية، لأن الصفات المنفية لابد أن تتضمن كمال الضد. هذه قاعدة تأخذها دائما في جميع حياتك العلمية والعملية، أن الصفات المنفية في حق الله عز وجل متضمنة لكمال الضد، كمالها في ضدها. الآن حين يقول لك الله لا يعجز، معناه أنه القوي الغالب. الله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال الحياة والقيومية، وما مسنا من لغوب لكمال القوة والقدرة، وهكذا في جميع الصفات. فساق المصنف هذه الآية لبيان اسم الله الحي وصفة الحياة، ثم التمثيل للصفات السلبية وأنها متضمنة لكمال الضد. ولو تأملت طريقة ترتيب شيخ الإسلام للواسطية تجد أنه يشير إلى القواعد في باب الأسماء والصفات، فيأتي بالإثبات المجمل ويأتي بالإثبات المفصل وهو الأكثر، ويأتي بالإجمال في النفي وهو الأصل، ويأتي بالتفصيل في النفي، لأنه قد جاء لدفع توهم نقص ولرد دعاوى المبطلين في حق الله عز وجل. وقوله: وهو الحكيم الخبير. إثبات اسم الحكيم لله عز وجل، وهو حكيم في أفعاله وحكيم في أقواله وحكيم في جميع شأنه سبحانه وتعالى. الخبير أي العليم ببواطن الأمور وظواهرها، هذا إذا أفرد. أما إذا اقترن بالعلم فالعليم هو المطلع على ظواهر الأمور، والخبير هو المطلع على بواطن الأمور. ولهذا تجد أن الله يجمع بينهما كثيرا، وهو العليم الخبير. والحكمة من هذا الجمع وهو الحكيم الخبير، مع علمه بظاهر الإنسان وباطنه، إلا أنه حكيم لا يعاجله بالعقوبة. فلله عز وجل الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وساق المصنف الخبير لبيان علم الله الأزلي الأبدي المحيط بجميع المعلومات، بجميع المعلومات الكلية والجزئية. ومما يدل على صفة العلم ما يذكره من قوله: يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض، وما يخرج منها من الزروع والثمار وغير ذلك، وما ينزل من السماء من القطر والملائكة ونحو ذلك، وما يعرج فيها أي يصعد إليها. وهذا دليل على إحاطة علم الله عز وجل بالمعلومات. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب. ومفاتيح الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خرجه البخاري عن عبد الله بن عمر، وهي الآية التي في آخر سورة لقمان: لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، البر اليابسة والبحر الماء، وقيل البر البادية والبحر المدن، لكن التفسير الأول هو الصواب. فإذا كان يعلم البر وما فيه والبحر وما فيه، فقد أحاط بما في الأرض من الموجودات. وما تسقط من ورقة وإن رقت ولم يسمع لها صوت عند سقوطها إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة مزروعة مثل الذرة نحو ذلك، ولا رطب من الأشياء الرطبة سواء كان من الإنسان أو الحيوان أو كان كذلك من النبات، ولا يابس ميت من الحجارة والأشجار ونحو ذلك إلا في كتاب مبين، اللوح المحفوظ. وهذا دليل على علم الله الأزلي الأبدي المحيط بكل معلوم. وهذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فقل لهم هذه الآن جزئيات ولا كليات؟ جزئيات، لأن الكل إنما هو معنى في الذهن كما أشرت لكم في درس سابق. الكل إنما هو معنى في الذهن، الحياة معنى في الذهن، العلم، القوة، القدرة، الإرادة، معاني ذهنية، لكن إذا أضفتها خرجت من الذهن. فالله عز وجل هنا يخبرنا بأن بكل شيء عليم، بكل شيء أي موجود عليم، فدليل على أنه عليم بالجزئيات. قال وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، سواء حملها بعلمه أو ما في بطنها بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني خلق السماوات والأرض وما فيها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، لكمال قوته وقدرته ولكمال عزته، فهو القوي الذي لا يعجز والعزيز الذي لا يغلب، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل هذه الآيات التي ذكرها المصنف في هذا الباب دالة على سعة علم الله عز وجل، إلا ما كان من الآية الثانية التي بيّن فيها المصنف أن الله عز وجل متصف بالحياة الأزلية الأبدية، وأن الحياة ضد الموت، لأن الموت صفة سلب ونقص، والله عز وجل منزه عن ذلك، فهو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية ذكرها المصنف لبيان أن الاسم يدل على الصفة، فالقوي ذو القوة، والرحيم ذو الرحمة، والسميع ذو السمع، والبصير ذو البصر، والرزاق هو الذي يرزق. فالمصنف لما أتى بهذه الآية لماذا ما قال وهو القوي العزيز؟ عندنا آية أخرى وهو القوي العزيز، لكن يريد أن يبين أن القوي هو ذو القوة، كما أن الرحيم هو ذو الرحمة، لأن المبتدعة ينكرون أن الأسماء تتضمن صفات، فيقال لهم انظروا ماذا يقول الله عز وجل، إن الله هو الرزاق، الرزق هو العطاء، وهذه صيغة مبالغة، الرزاق كثير العطاء لعباده، ذو القوة أي صاحب القوة، المتين هو بمعنى القوي، قريب معنى القوي. إلا أن المصنف ساق الآية لما تقدم، والآية متضمنة لأربع أسماء: الله والرزاق والقوي والمتين، وكلها من الأسماء الحسنى الدالة على عظمة الله عز وجل وقدرته. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية ساقها المصنف لإثبات صفتي السمع والبصر، فإن الله عز وجل متصف بهاتين الصفتين العظيمتين، يسمع بسمع يليق بجلاله ويبصر بعينين حقيقيتين. والذي يتوقف في هذا الباب يقول نقول عين فقط، هذا لجهله بمذهب السلف، فيثبت لله عز وجل عينين حقيقيتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينه لتحقيق صفة العين لله عز وجل، لأن العور هو نقص يلحق أحد العينين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه لتأكيد صفة السمع لا للتمثيل كما يظن الممثلة، وإنما لتأكيد صفة السمع وتأكيد صفة البصر. وأما ما جاء في القرآن ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم، وكذلك الجمع إما على أن أقل الجمع يعني اثنان كما يقول بعض أهل العلم، أو أن الجمع للتعظيم. ومع ذلك الآية فيها فائدة أخرى، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وقد اختلفوا في الكاف، فقيل هي الصلة وتوكيد، وهذا أظهر الأقوال. ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس مثله شيء، لأن بعضهم يقول ليس مثل مثله شيء، لو قدر أن له مثيل فليس مثل مثله شيء، فمن باب أولى أنه ليس مثل الله شيء. لكن المعنى الصحيح أن الكاف صفة صلة وتوكيد، بعضهم يقول زائدة، والأظهر أن مع القرآن لا تقول زائدة، لأن القرآن ما فيه شيء زائد، كله سيقى لمعاني عظيمة. ليس كمثله شيء، إذن المعنى الآية ليس مثله شيء. وهذه الآية رد على من الممثلة الذين يزعمون أن الصفات لله كصفات المخلوقين، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يزعمون أن الله لا يسمع ولا يبصر. وما معنى السمع والبصر عند أهل السنة والجماعة؟ معنى السمع والبصر أنه يسمع المسموعات بسمع يليق بجلاله، ويبصر المبصرات بعينين حقيقيتين تليق بجلاله، بينما المبتدع عندهم السمع العلم بالمسموعات، والبصر العلم بالمبصرات، ما عندهم سمع بصر، إنما يعلم الله عز وجل المبصرات، هذا هو بصره. هذا غير صحيح، بل إن لله صفة السمع، ما نقول الأذن، ما ثبت وصف الله عز وجل بالأذن، وما جاء من حديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن ما استمع. قال البخاري الأذن بمعنى الاستماع، معنى الاستماع. وأما البصر فنثبت له عينين حقيقيتين يرى بهما، ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بسمع يليق بجلاله، بصير ببصر يليق بجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلو تأملتم أخذنا اليوم آية من الآيات العامة في باب الأسماء والصفات، وهي آية سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وعلمنا أن هذه الآية دليل على الإحاطة الزمانية والمكانية لله عز وجل بجميع المخلوقات، وأن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية لكمال علمه سبحانه وتعالى. ثم أخذنا صفة الحياة وما يتعلق بنفي صفة الموت، يعني هذه عبارة عن قواعد يذكرها لك شيخ الإسلام، قواعد بآية دليل على قاعدة، لأن النفي المطلق عندهم عدم، فلا بد أن يتضمن كمال الضد. ثم صفة العلم، ثم صفة السمع والبصر. يقول الأخ هنا لو تعيد الفائدة الذي فسر النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة السلبية، لو قال يعني لما كان الله الأول، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد أنها الأولية المطلقة، لأن قد تقول الأول وقبله أول آخر، لكن في هذا الباب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الله له الأولية المطلقة، لم يسبق بشيء،